القصة المرعبة دي احنا بدأناها سوا يوم الاثنين، وطبعا عنوانها واضح تماما، حكايات مرعبة من حكايات وتجارب شخصية لطيف البحر. طيف البحر لما بعت القصة بعتها بالتفصيل. القصة طويلة نوعا ما، فأنا قسمتها على جزئين. الجزء اللي فات أو الجزء الأول كان يوم الاثنين ومتاح حاليا على القناة، ممكن بكل سهولة تسمعوه هناك بالنسبة للناس اللي بتنضم لنا لأول مرة. النهاردة بكمل معاكم الجزء الثاني من الأحداث واللي حصل مع طيف البحر ومع مراته مع الجن في الخرابة في سوريا. مراتي بعد ما قالت لي الصوت واحد بس شعوري انهم اكتر من واحد، على الاقل اتنين من على اليمين وشين من الشمال، انا اتخضيت. وكمان لاحظت ان للأسف هي بدأت بتنفيذ شروط شين قبل ما تصلي وتقرأ اللي هم قالوا لها عليه. مراتي رفضت تكلمني لتاني يوم، لكن الساكت بيتولد عنده شعور ان اللي حواليه كلمهم كتير. انا في اليوم التاني لاحظت انها تنرفزت وفجأة خرجت من صمتها وزعقت وقالت تضرب انت وشين، انا راح اطق، بدي احكي وخليه يعمل اللي يقدر عليه. وللأسف مع معاده في فترة المغرب مراتي اتلبست، وبدل ما تهجم ناحيتي كعادتها لقيتها مسكت رقبتها وبدأت تخنق في روحها. قمت علشان اخلصها وبالفعل خلصتها ورجعنا، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. أصبح في حياتنا طرفين من الجن، الأول اللي احنا سميناه شين، والتانيين أنا سميتهم أصدقائك. قلت لها بما إنك حكيتي خبريني بالتفصيل عن اللي حصل في الحمام امبارح. لقيتها بتقولي أنا دخلت الحمام لقيت نفس سخن على شمالي وإيد مشيت على ظهري، فعرفت انه حضر، فقلت بصوت مسموع انت عايز مني ايه؟ قال لي انا بحبك وعايزك. قلت له مين سلطك عليا وازاي دخلت حياتي؟ قال لي انا مرافقك من وانت عمرك 10 سنين لما توفى والدك. يوميها انت قعدتي تكلمي مرايتك وتبكي قدامها، وتعودتي كل لما تتضايقي بتقعدي قدام المراية بتكلميها وكأنها شخص تاني. أنا حبيتك من وقتها وكنت عايزك تكوني ليا لوحدي. أنا خربت عليك كل مشاريع خطوبتك قبل ما يجي جوزك ويخطبك، وكنت عاوز أخرب عليه. لو تفتكري إن أخوك كان رافض يقابله وقال العريس مرفوض قبل ما أشوفه، لكن والدتك كانت شافته قبل كده وعجبها فأصرت إن أخوك يقابله، ومن بعدها يبقى يبلغه إن طلبه مرفوض حسب ما جرت العادة، لأن عيب يرفضه من غير ما يقابله. ولما قابل أخوكي كان عنده قوة أكبر مني، وفشلت أني أقنع أخوكي بالرفض، وفعلا اتفقوا وتم جوازكم غصب عني. أنا حاولت أخوفه في البداية بحركاتي اللي كنت بعملها في شقتكم، لكنه كان دايما بياخد الأمور ببساطة وعقلانية. حاولت بعدها أنفركم من بعض، لكن دايما كنتم بتغلبوني. فأنا اتكلمت على لسانك في بيت أخته، استفزيته لأقصى درجة علشان يطلقك، لكني لاحظت إن انتي اتصدمت بقدرته على مسك أعصابه، فطلبت منه يضربك علشان تبدأي انتي تكرهيه، وخصوصا إنك هتكوني جهلة بسبب ضربه ليكي. ومع كل ده كان قراره انه يستوعبك ويضمك بدل ما يضربك، فهيقتله انك بتتحولي علشان يبعد عنك ويخاف يضمك ويضربك وهو فاكر انه بيضرب الوحش. لكن كل محاولاتي فشلت. انا انتظرت فترة واستغليت خلاف حصل بينكم، ولما اديتيله ظهرك شتمت والدك بصوته، وانا عارف قد ايه بتكرهي حد يشتم والدك، لكنك قررت تعديها له والتزمت بوعدك ان لو حد منكم غضب وغلط فالتاني يسكت ويأجل العتاب للحظة صفا. قررت بعدها اني احببك في نفسي، فكنت بكرهك تقربي من سريره وجيت لك في المنام باحسن الصور، ومع ذلك رفضتيني حتى في احلامك أنا وصلت لحالة من اليأس بسبب حبكم ووفاءكم لبعض لدرجة خلتني أظهر نفسي وأحاول أتملك جسدك ولو بالقوة. في المرة الأولى ما استحملتيش وكنت هتموتي، فسبتك فترة تستريحي، وحاولت المرة التانية وفضلت وراكي لغاية ما قدرت أدخل جسمك من غير ما تفقدي وعيك. كان أملي إني أتصرف تصرفات تغضب زوجك وتغصبه على طلائق، لكنه كان صاحي
وعنده قوة مكنت إنه يواجهني.
وطالما هو اليوم اللي بيطلب السلام ما بيننا، أنا عندي 3 شروط. وبعدين بصت لي وقالت:
ودي بقى هي الشروط اللي كتبها لك. بعدها سمعت الصوت التاني، ولما سألتهم هم مين، جاوبوني إنهم كمان معايا من زمان، وإني في يوم من الأيام كنت قريت كتاب من كتب خالي وحاولت أحضر عن طريقه، لكنهم شافوا إني صغيرة وممكن مقدرش أتحمل حضورهم، ففضلوا معايا بدون أي تدخل منهم في حياتي. كانوا بيحاولوا يعلنوا وجودهم عن طريق الأحلام الواقعية، وإنهم يخلوني أشوف أي شخص بفكر فيه بشكل لحظي، لكنهم ما كانوش قادرين على التدخل الفعلي بدون طلب مني. وقت لما شافوني في الموقف ده مع شين وشافوا أني ممكن أمكنه من السيطرة عليا في يوم من الأيام، وإني كنت بتمنى لو تجيني مساعدة من أي مكان، فاعتبروا أملي في المساعدة ده عبارة عن طلب مني بالتدخل. يعني طول الفترة اللي فاتت كانت مراتي بتتعرض لمواقف بسبب قوتين متناقضتين، وإحنا فاكرين إنه شين وبس. هنا وبعد وضوح الصورة بشكل كامل، أنا طلبت منها تقوم تصلي وتقرأ الصور اللي قالوا لها عنها وتسمع كلامهم. يعني كان شرطي الوحيد إنها تبلغني بكل تواصل يحصل بينهم، لأني بصراحة خفت من ألعاب الشيطان، وقلت إن ممكن يكونوا من طرف شين ويكون ده ملعوب بيمثلوا فيه إنهم طيبين ويخلوها تعمل حاجات تضعفها وتمكنوا منها. ما أنا برضو أنا مش سهل، وشايف من الشيطان أساليب كلفتني كتير وتعلمت منها أكتر. المهم هي قامت صلت وقرت، ولما جه معاد شين في فترة المغربية، مراتي والأول مرة فضلت على طبيعتها وما حصل لهاش الصرع كالعادة. بيتنا فيه أبواب خارجية، لكن بدل الأبواب الداخلية احنا مركبين ستاير. كون الحال يعني على قد، وكل باب كان هيبقى تمنه قد مرتب شهر كامل. بعد معاد شين بدقايق واحنا قاعدين في اوضتنا، سمعنا زي صوت خبط واصوات رجلين ورا الستارة اللي بين اوضتنا والاوضة التانية. الستاير كانت بتتهز بشكل رهيب، كأن في 3 أو 4 رجالة بيتخانقوا مع بعض وبيخبطوا في الستارة وهما بيتعاركوا. والأول مرة تكون الأمور شديدة الوضوح للدرجة دي. بالليل جت لمراتي حالة جديدة، هي كانت عاملة زي المخدرة، كأنها بين صحية ونايمة. ولما صحيت قالت لي إنها شافت صاحب الصوت التاني، قالت لي إن شكله مريح جدا، هو شيخ كبير في السن بشعر ولحية لونها أبيض. وبلغتني إن العركة اللي حصلت دي كانت بين جماعته وشين، وإنهم منعوه يدخل الأوضة لكنه كان شديد الإصرار. الشيخ ده وعدها إنهم هيفضلوا يقاوموه لغاية ما يخلصوا منه نهائيا، لكنه قال وعلشان نتخلص منه لازمنا فترة وعدد من الخطوات، وقال لها إحنا اعتبارا من النهاردة هنكون مرافقينك بمعظم أوقاتك وهنساعدك في حاجات كتيرة، أولها وأهمها إنك تخلصي من الملعون ده. أنا هختصر، وبدل ما اكتب أول يوم حصل كذا وتاني يوم حصل كذا، وهكتفي بإني أقول قالوا كذا وطلبوا كذا، بس الموضوع فعليا حصل على فترة. أولا طلبوا منها أنواع محددة من البخور، وعطوها أسماء محددة من أسماء الله الحسنى، وطلبوا منها تكررها بعدد معين كل يوم. الحقيقة طلباتهم كلها كانت مريحة، وبتأكد إنهم مستحيل يكونوا كفرة أو ملعوب من شين. على سبيل المثال بخور طيب، مسك عنبر،
مواظبة على الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، طهارة دائما للجسد والملبس والبيت بشكل عام. أنا خلال كم يوم بقيت بحس بدخولهم البيت زي ما كنت بحس بقدوم شين في الفترة الأخيرة. يعني كان دخول شين بيسبب لي قشعريرة متزامنة مع انقباض في الصدر وإحساس بعدم راحة. كان إحساس كده يشبه إحساس الواحد لو دخل خرابة بالليل. أما قدومهم هما فكان بيترافق معاه قشعريرة ورعشة صغيرة زي رعشة البرد، وكان بيصاحبها إحساس بالسكينة والراحة وأحيانا ريح بخور أو عطر الأصحاب. كانوا كأنهم كانوا متلهفين عشان يتواصلوا مع مراتي، لدرجة أنهم بدأوا ومن اليوم الأول يخلوها تشوف منامات تعرفها بحاجات هتحصل. كانت المنامات دي محتاجة تفسير، لكنها كانت واضحة جدا وتفسيرها سهل بالنسبة لي. أنا كنت بفسر لها مناماتها دي بكل بساطة. وبعدها بكام يوم ومع المواظبة على الصلاة والأذكار، حضر الشيخ مرة تانية وطلب منها توصل لي رسالة مضمونها إنها تاخد ابنها ويطلعوا من البيت الساعة 11 بالليل، وإن أنا أفضل لوحدي في البيت وأقرأ آيات محددة على كاسة مية واشربها وامسح وشي بيها. وبعدها كان مطلوب مني اني اشغل البخور الفلاني، كانت ريحته طيبة، وبخر البيت بطريقة معينة وحددوا لها الطريقة، وهي اني ابدأ من وسط كل أوضة وادور بالبخور ابتداء من زاوية محددة وفي اتجاه محدد، وادور في كل أوضة 7 مرات، كل مرة اوسع الدايرة لغاية لما تكون الدورة 7 بمحاذاة جدران كل أوضة، وأكرر العملية في كل الأوض والمطبخ. وبعدها أعمل نفس الموضوع حوالين مبنى البيت من بره وكأنه أوضة، وكل دورة أوسع حوالين البيت لغاية ما تكون الدورة 7 حول الحديقة بمحاذاة السور من الداخل. بعد ما انتهى من كل الخطوات دي، وبعد ما حكى وطلب منها، قال لها انها هي تقدر ترجع البيت، وقالوا لها جوزك من النوع الشكاك وممكن ما يصدقكيش، فقولي له انها رسالة صحيحة وهتمنع شين من الدخول للبيت بشكل نهائي، ودي جوزك امارة او علامة انه ايام لما كان عمره 16 سنة كان بيحصل معاه كذا وكذا وقت الصلاة. أنا مستر كايرو وبأكد المعلومات دي وصلتني فعلا، لكني ونظرا للخصوصية وبناء على اتفاق مع طيف البحر أنا مش هنشر الجزئية دي، لكنها فعلا حصلت ووصلتني المعلومات عندي بالكامل. وأنا لحد اللحظة دي كنت عمري ما حكيت لمراتي على الموضوع ده أبدا، ولا أي حد من كل اللي حواليا بيعرفوا حاجة عنه، باستثناء جاري في الشغل، واللي لما حكيت له عليه طلب مني أخلي الموضوع ده سر وما أقولش لأي حد مهما كان قريب مني. فكان من المستحيل على مراتي تعرف الموضوع ده إلا لو كانوا هم فعلا اللي بلغوها. اليوم اللي بعده راحت مراتي عند جارتنا وأنا بخرت البيت، وأنا في الدورة 6 حوالين البيت والمفروض تكون هي قبل الأخيرة، كنت خلاص قربت أنتهي، حسيت كأن حد ماسك رقبتي وبيخنقني لدرجة أن صوتي اختفى ولساني شبه اتخضر. بقيت بقاوم وبجاهد حتى اني اقدر اكمل بس قراية، والحمد لله بعد نطق كلمتين بصعوبة كبيرة قدرت اكمل قراية وتبخير. اليوم اللي بعده العصر لقيت مراتي بتقولي انت سامع؟ قلت لها انت سامع ايه؟ قالت لي سمع صوت شين بيصرخ من بره، دخليني، عايز ارجع، عايز ارجع، عايز ارجع. ومن فضل الله ومساعدة الاصدقاء الجدد احنا تخلصنا من شين، وده كان اخر لقاء معاه، لكنهم هما فضلوا معانا. بعد هدوء الجو الجماعة فضلوا يزوروا مراتي يوميا في المنام، كانوا بيعلموها اذكار لتيسير الامور وطرق لعلاج بعض الامراض. كان عندهم شرطين، الشرط الأول إنها ما تقوليش عن الأحاديث اللي بتدور بينهم، لكن وبحكم وعدها ليا بالصدق طول الوقت، هي قالت لهم انها مستحيل تخبي عني. فقالوا لها انت بلغيه بطلبنا وهو هيتفهم الموضوع. انا وافقت بشرط انها تديني عناوين للمواضيع اللي بيتكلموا فيها من غير التفاصيل. مثلا تقولي النهاردة علموني عن صورة او اسم العلاج كذا، من غير ما تعرفني باسم الصورة. وهم وافقوا على طلبي ومشيت الامور بالشكل ده مبدئيا. الشرط التاني كان ان اي مريض قادرين على علاجه لازم هي تعالجه وبدون مقابل، حتى لو كان عدوها وقاتل حد من عيلتها وقصدها للعلاج لازم تعالجه، وإلا مرضه هيتنقل منه ليها. كانت كل لما بتقعد في أي مجلس فيه واحد مريض كانوا بيخلوها تحس بنفس ألمه. يعني لو واحد مثلا وجعته كليته فهي بتشعر بألم كليته، بتحس في كليتها هي بالوجع كمان زيه بالظبط. فبتسأل مين فيكم كليته بتوجعه؟ لو جاوب بتعرض عليه العلاج، لو وافق بتعالجه، لو رفض او من الاساس ما اعلنش عن نفسه ان هو المريض الوجع بيختفي منها مباشرة. اول مريض عندها كان انا، بس كان مرض خفيف. في يوم انا شلت وزن كبير بطريقة غلط ونمت في السرير من شدة الالم. انا عارف وضعها وده هو السبب اني مرضتش اخليها تتألم ألمي. وبالرغم من كل الأحداث اللي مريت فيها كنت ولا زلت أعتمد أولا على الطب والعقل زي أي إنسان تاني، وكان العلاج أو غيره من الأمور عن طريقهم هو آخر باب ممكن ألجأ له. المهم أنا فضلت يومين والتالت وأنا كل ما أحب أقوم من السرير كنت بستعين بحبل كنت ربطه بحديد الشباك وكنت باخد علاج دوائي. اليوم التالت لقيتها جت وقعدت جنبي وقالت لي حبيبي انا مش هينفع اقف واتفرج عليك وانا شايفك موجوع وانا قادره باذن الله سبحانه وتعالى على علاجك، اسمح لي اجرب. انا من شده المي وافقت. لقيتها جابت نقطتين زيت وقعدت تمسح على ظهري من فوق وتتمتم بكلمات انا ما كنتش سامعها. قلت لها الالم تحت وانت بتدهني كتافي، فقالت لي وفضلت تمسح من فوق لتحت وبعدها من خواصري لمنتصف ظهري. انا فعلا حسيت ان الالم اتركز في منطقة صغيرة كأنها بتلمه من كل اتجاه وبتجمعه. هي خلصت وكان باقي عندي منطقة صغيرة موجوعة وقالت لي انت بتقول الالم تحت بس انا شايفاه هو متركز تحت ومنتشر في كل ظهرك، لكن انت حاسس بس بمنطقة تركز الالم. انا عارفة ان لسه في الم هنا. وفعلا رسمت لي دايرة صغيرة حوالين الالم الباقي وقالت لي انا جمعته لكني محتاج اني اشكك بدبوس شكة صغيرة تخرجه مع الدم، فهل تسمح لي؟ انا قلت لها ريحيلي ريحيني واعملي اللي انت عايزاه. وفعلا مع خروج نقطتين دم اختفى الالم تماما. كانت بتعدي عليها بعض أيام في الشهر بتكون مش قادرة تتعامل مع القرآن لأسباب معروفة، فكنت أنا مساعدها، هي تقول لي إيه المفروض أقراه أو أكتبه وأنا كنت بنفذ، لأن في بعض الحالات كانت بتحتاج فقط قراءة على المريض وبعضها قراءة على مية وبعضهم كتابة بعض الآيات بحبر طيب هم علموها إزاي تصنعه وتنمسح الورقة بمية طهرة ويشربها المريض. مع الوقت كانت بتتعلم علاج أمراض أصعب وكان العلاج بيتطلب تعب أكبر ومصاريف للبخور، وأصبح الموضوع أكبر من استطاعتنا ماديا، خصوصا أن العلاج كان بدون مقابل مادي فقط بعض الدعوات لله سبحانه وتعالى. وبالمرحلة دي وكونهم موجودين معانا وعارفين الوضع سمحوا لها أنها تاخد من الناس اللي وضعها المادي كويس بشرط عدم تحديد مبلغ، يعني علاج مقابل اللي ربنا سبحانه وتعالى يلهمك على دفعه. ومن اللي كان بيتبقى من علاج الأغنياء كانت بتعالج الفقراء. بعض الحالات كانت بتتطلب صيام عدد من الأيام وكل فترة وقبل ما يصعدوها للمرحلة اللي بعدها كانوا بيطلبوا منها شبه خلوة كنا احنا خصصنا أوضة عملناها كده حاجة تشبه المسجد، ممنوع الدخول للأوضة دي إلا للصلاة أو التعامل مع الأصدقاء من الجن. كانت دايما نظيفة متبخرة ومرشوش ملح بزواياها، وفضية تماما إلا من سرير مفرد وحصير وسجادتين صلاة. وكلفوني بالمهمة، والمنامات اللي كانت بتشوفها في بداية المشوار معاهم كنت أنا اللي بفسرها وأقول لها قصدهم إيه منها. فأنا كان من وجهة نظري منطقيا المفترض أكون أقدر منها على التعامل معاهم، والتعب والملل بسبب تحكمهم الكبير في حياتنا، فلازم نعالج أي حالة بأي وقت ونتحمل متطلبات العلاج من صيام واستضافة ناس غريبة. وبيمر علي أحيانا يكون مفروض عليها الرياضة، وهي الصوم عن الروح زي اللحوم والبيض واللبن. خلال صيامها اللي كان ممكن بيمتد لأربعين يوم بين كل مرحلة والتانية ولأسبوع ببعض حالات العلاج، كان لازم أبتعد عنها كليا كزوج، وكل ده بدون مقابل. في يوم من الأيام قررت أتكلم وصرحتها بمشاعري وإن نفسيتي بدأت تتعب من الوضع، وطلبت منها إنها تكلمهم يلاقوا لي حل. بدل طلب الحل هي قالت لهم إن يعني لو في إمكانية يلاقوا لي زوجة من الجن تعوضني تقصيرها. فقالوا لها نعرف واحدة نجمعكم وتشوفي لو بتوافق. وفعلا قاعدين الشخصين اللي كانوا بيجتمعوا معاها عادة، وجت امرأة قعدت معاهم وعرضوا عليها الزواج، لكنها رفضت بعد ما قالوا لها انها هتكون ضرة وممنوع عليها استخدام قدراتها ضد مراتي وابني او علشان تخليني انفر منهم، وقالت انها ما بتقبل يكون عندها ضرة. واضح يا استاذ حسام ان كل الستات طبعهم واحد ولو اختلف جنسهم. المهم الاجتماعات دي كانت بتكون غالبا بالمنام، إلا إن كان جواب على سؤال أو تنبيه من كذب الشخص اللي قدامها، فساعتها بيكون همس في ودنها أو تحريك لستارة صغيرة كانت علقتها في سقف الأوضة، فتقول إن كان ينفع كذا حركوا الستارة فبيحركوها. تاني يوم مراتي بلغتني بالاقتراح بتاعها وعن اجتماعها بالجنية اللي رفضت تكون ضرتها. أنا قلت لها أنا ما ليش مزاج أتجوز، أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتواصل معاهم. هي وقتها ادتني آية من القرآن الكريم أكتبها وحطها تحت مخدتي كل يوم مع اسمين من أسماء الله الحسنى، أرددهم قد ما أقدر يوميا. بعد فترة قصيرة أنا شفتهم في المنام، لكن للأسف بلغوني أنهم مش قادرين على التواصل معايا، ولكنهم ممكن يساعدوني في أي حاجة أطلبها عن طريق مراتي. أنا أحبطت جدا. بلغت مراتي عن المقابلة اللي حصلت، فسألتهم عن السبب فجاوبوها هو نفس السبب اللي خلانا نطلب منه مواجهة شين. جوزك عنده تحصين من صغره ومن الصعب علينا ان احنا نتواصل معاه حتى ولو هو طلب مننا التواصل. احنا فضل وضعنا على الحال ده لحد ما جه صاحب الفيلا اللي احنا كنا ساكنينها وطلب مننا اخلاءها خلال 4 ايام. أنا طبعا ما ضيعتش وقت وبسرعة دورت على بيت إيجار وفضينا البيت لصاحبه. بيقولوا البيوت أعتاب، وعتبة البيت الجديد كانت منتهى الشؤم، يعني ضغط وقلة بركة، تخريب في كل حاجة لدرجة إن إحنا لو حطينا بيضة في التلاجة الصبح نلاقي العفن على قشرتها، العصر كنا لو اشترينا كيلو سكر على سبيل المثال الصبح نعمل منه شاي لمرة واحدة ويختفي بمجرد خروجنا من المطبخ. وصل الحال بينا اننا عملنا زاوية في اوضة الجلوس خاصة بالاكل، رز سكر زيت شاي عشان يفضلوا قدام عينينا وما يختفوش. واصحابنا اياهم فقدنا التواصل معاهم بشكل نهائي ولا حتى بالمنام. وبعد حوالي اسبوعين من السكن في البيت الجديد ده راحت مراتي تزور اختها وباتت ليلتها عندها. في المنام جم اصحابها اياهم وقالوا لها حاولي تمشي من البيت الجديد ده في أسرع وقت، البيت كله شياطين وكل واحد سكنه ما قدرش يتحمل أكتر من 3 شهور إلا وجات له مصيبة زي جلطة أو وفاة لفرد من أفراد الأسرة. أنتم حاليا محميين منهم فبيحاولوا يضروكم في أغراضكم وأكلكم، لكن مهما حاولتم هيجي يوم ويستغلوا لحظة ضعف. السبب كان إن البيت فيه ظلم كبير وحصل فيه كبائر كتيرة، وانقتل فيه قتيل ظلم، واتأكل فيه مال أيتام وأمهم الأرملة. وإحنا هنختفي من حياتك حاليا، وإمتى بتحبي نرجع ببيت تاني اعملي كذا وكذا. طبعا ممنوع تقولي بالخطوة الكفيلة برجوعهم. تاني يوم بلغتني مراتي بالمنام اللي شافته، وإن إحنا لازم نسيب البيت. وفعلا رحنا سألنا عن البيت وأصل حكايته، وعرفنا من أهل المنطقة إن البيت ده كان لأرملة وأولادها، وإن في حد أخده منهم بالنصب، وإنه كان أول شخص بيموت في البيت ده، ومن بعده صارت أرملته كل لما تأجر البيت بيحصل مصيبة للمستأجر. فضلنا ندور على بيت تاني حوالي 4 شهور، ولقينا بيت مهجور لكنه كان كامل من خدمات وأبواب وخلافه، وصاحبه كان مهاجر. احنا قدرنا نتواصل معاه ورضى ان احنا نسكن في البيت بصفة حراس بدون اجر، يعني احنا نكسب سكن مجاني وهو يكسب حراسة مجانية. احنا نظفناه وجهزناه للسكن، وكان عندي يوم النقل اخويا الصغير. وبعد ما لمينا اغراضنا وجهزنا نفسنا علشان ننقل للسكن الجديد، وبعد ما طلبنا عربية تنقل الاغراض، تخيل اتوفى اخويا بسكتة قلبية مفاجأة قبل ما نسيب البيت النحس ده بربع ساعة. كان عمره 18 سنة. انضمينا لقائمة المستأجرين اللي ما سابوش البيت ده إلا بمصيبة صابتهم، الله يرحمه، والحمد لله سبحانه وتعالى على قضائه وقدره. احنا سبنا حاجتنا وانشغلنا بمراسم الدفن والعزاء، وبعدها نقلنا من البيت. الحمد لله البيت الأخراني ده عتبته ماديا كويسة جدا. النهاردة أنا عندي عفش بيت كامل ومش ناقصنا أي حاجة، وبجمع علشان أشتري بيت صغير يخلصنا من حاجة الناس. والأصدقاء إياهم رفضت مراتي رجوعهم، أو بمعنى أصح يعني ما طلبتش حضورهم للبيت الجديد. لما أنا سألتها عن السبب قالت لي أنا كنت بتعب أكتر منك، صحيح أمورنا كانت بتتحسن لكني كنت بتعب لما لقي الشخص بيبتسم لي وانا شايفاه من يومين كان بيتكلم عليا، بتعب لما شخص يقصدني بخدمة على اساس انه بيحبني ويكون بيطلب مني وهو بيقول بينه وبين نفسه اني حمارة وهو ذكي بيستغلني. انا انصدمت من حقيقة ناس كتير قوي حواليا بيظهروا لي الحب وجواهم بيضمروا الحقد والحسد، كل ده وانا مش قادرة اواجههم بحقيقتهم، لأن غاية كشف الحقيقة دي هي إني أعرف حقيقتهم مش إني أواجههم. كنت طول الوقت بدعي ربنا إني ما انصدم فيك أنت كمان، لكن الحمد لله أنت ووالدك لقيتكم أصدق شخصين في محبتكم ليا. أنا عايزة أكون إنسانة طبيعية تقدر تحب الناس والناس يحبوها، عايزة الناس تحبني بناء وأحبهم بناء على معاملتهم الظاهرة، ولو فضلت قادر أسمع كلامهم مع نفسهم وأشوف هما بيقولوا إيه عني في غيابي هوصل ليوم مش هقدر أكون فيه نون الطيبة، ولا يمكن هقدر أحب وأتعامل مع الناس دي. أنا النهاردة مرتاحة برد الابتسامة بابتسامة واللطف باللطف من قلب صافي، عارف ليه؟ لأني بجهل خفايا النفوس. بكده تكون خلصت قصتي اللي ظاهرها تشويق خالي من الرعب، لكن نادرا ما تلاقي ناس تقدر تعيشها بدون ما تحس برعب بسببها. بس اسمح لي أستاذ حسام أستغل المناسبة دي وأوجه رسالة لمتابعي القناة، وخصوصا الناس اللي بتشارك قصصهم وبيشتكوا من أذى الجن وبيطلبوا نصايح في التعليقات. أولا لازم نكون متأكدين جميعا إننا أقوى من إبليس نفسه، فما بالكم بشطان أو شوشو صغير من أتباعه. أوعوا تشكوا اللحظة بأنفسكم وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى على نصركم مهما بلغت منكم شدة المعصية. ربنا كريم وبيتعامل معانا حسب كرمه، ومستحيل أبدا يتركنا لعبة في إيد الشيطان لو لجأنا لربنا بصدق وإيمان. مهما بعدته عن ربنا، لما تقابله مشكلة مع الجن أفضل طريق للانتصار عليهم هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بمعنى استغفار ربنا سبحانه وتعالى واللجوء إليه مع إيمان مطلق إنه بيقبل التوبة وما بيسيبش اللي بيروح له يرجع زعلان أو مهموم. الالتزام بطاعة الله وحسن الخلق وطهارة الجسد والثياب والنفس من الغيبة والتكبر والحقد والحسد، المواظبة طبعا على قراءة كتاب الله مع الاعتقاد أنه وسيلة من وسائل الحفظ. وأخيرا انتبهوا من الانفعالات واذكروا الله سبحانه وتعالى عند الخوف والحزن أو الفرح والغضب الشديدين، لأن الشياطين بتعتبر لحظة الانفعال دي هي لحظتكم الضعيفة اللي بتخليهم يتمكنوا منكم. أي استفسار عن أي نقطة في تجربتي اكتبوها، أنا متابع معاكم التعليقات وهجاوب على كل أسئلتكم باستثناء حاجة واحدة بس، طلب طرق للتواصل مع الجن. والختام تحية. هنا انتهت كلمات طيف البحر، معاها أنا كنت سافرت في عالم غريب ومدهش، رحلة كانت مرعبة ومثيرة وخطيرة. قد إيه العوالم اللي حوالينا مبهمة وكلها أسرار ولوغاريتمات مش مفهومة، وازداد يقيني بإني فعلا اخترت طريقي صح. هم في عالمهم وإحنا في عالمنا، كده الصورة تبدو أفضل، والحياة كمان بالنكهة البشرية بتكون ممتعة أكتر. وبقناعاتي دي اللي تكونت عبر رحلة في حياة إنسان عاش تجربة غامضة مع عالم الجن، كنت أنا استقريت على قرار النهائي وردي اللي هبلغ بيه صديقتي الرائعة الجنية الجميلة سايان في طلبها ليا وعرضها عليا بإني أروح أزور عالمهم، عالم الجن الضوئي. التجربة دي من سوريا، وبيحكيها لنا صديق من أغلى أصدقاء مستر كايرو، طيف البحر. طيف البحر صديق سوري بيتابع القناة من فترة، والحقيقة عمره ما حاول أنه يشاركنا بتجربه، لكنه بعت لي رسالة كانت لطيفة جدا. اسمحوا لي أحكي لكم القصة والرسالة في السطور اللي هتسمعوها حالا. الأحداث دي حصلت فعلا وعاشها طيف البحر، وبيحكي لنا عنها بكل إخلاص. تعالوا نسمعه وهو بيحكي. لما سمعت تجارب المتابعين أنا تشجعت جدا إني أشارك بتجربتي. في البداية خليني أعرفك بنفسي بشكل عام يعني ومختصر. أنا لا زوهري ولا معالج ولا حتى كاتب روايات، فاعذرني لو كانت كتابتي بعيدة عن الأسلوب القصصي والاحترافي اللي عندك. بإمكانك تعديل النص ليتناسب مع أسلوب سردك للتجارب. عموما أنا هحاول أتكلم بلهجة تكون مفهومة لغالبية المتابعين. أنا من سوريا، وتحديدا من ريف الساحل السوري. بحكم وظيفة والدي احنا انتقلنا للعيش في محافظة حلب، وهي محافظة شمالية. عشت فيها من وانا عندي 12 سنة لحد ما اتجوزت في سن 31 سنة. ما كانش عندي تجارب تذكر مع الجن، ولكن كان عندي اطلاع واسع عن التحضير والمندل والأعمال، بسبب ان جارنا كان بيشتغل في الأمور دي، وكان دايما بيستخدم أخويا الصغير ربنا يرحمه كوسيط، لأن أحيانا كان بيفتح مندل على إيد ولد لم يبلغ الحلم، وكنت بشوف حالات لتحضير وتسخير الجن. من المواقف اللي حضرتها أيامها كانت حالة علاج لبنت عمتي اللي كانت ملبوسة بسبب عملت عمل لها من بنت عمها. وقتها عمتي داخل بين عيادات الدكاترة اللي احتاروا بمعرفة مرضها، بسبب ان كل التحاليل والصور كانت دايما نتيجتها بتبقى سليمة. بعد يأسهم من الطب طلب منهم والدي يجيبوها عندنا علشان يشوفها جارنا، وشفنا وقتها العجب، كل العجب. جارنا فتح مندل على ايد اخويا كالعادة، وبعد المقدمات المعتادة طلب من الخادم احضار اطباء من الجن علشان يكشفوا عليها. احنا كنا كلنا قاعدين في الأوضة، وبنت عمتي المريضة مستلقية على سرير بجانب الجدار، وما بنقدر نشوف او نسمع الا حديث جارنا مع اخي وجواب أخي ووصفه للأحداث. وقت لما حضروا الأطباء أخويا قال إن في 8 أشخاص متجمعين حوالين بنت عمتي بيكشفوا عليها. بالمناسبة هي كانت ورا ظهر أخويا وهو كان شايفها على ضافر صبعه الإبهام. لما خلصوا الأطباء الكشف وهزوا رأسهم بالنفي إن ما عندهاش مرض يعني، صرفهم ورجع طلب من الخادم إنه يشوف سبب انتكاس صحتها، لأنها يعني كانت خلاص اتحولت لجلد وعظم وكان في وجع شديد في كل عظامها. الخادم جاوب إن في سحر معمول لها، فطلب أخويا بناء على توجيهات طبعا جارنا، طلب من الخادم إنه يوريه مكان موضع السحر. أخويا قعد يوصف وبيقول أنا قدام بيت عمتي الباب انفتح، دخلنا شمال في باب على اليمين، ده باب حمام، فتحوا الباب ودخلوا الحمام، بعدها فتحوا شباك الحمام اللي بيطل على منور ضيق مقابل لشباك الحمام في حائط المنور. هناك أنا شايف فراغ، الفراغ فيه ورقة وكيس صغير أصغر من حجم كف الإيد. أخويا طلب من الخادم أنه يجيب العمل ده وكمل معانا كلامه، وبيقول وهو بيوصف الخادم بيحاول يسحب العمل من الحيطة لكنه مش قادر. هنا جارنا قال له أنه ممكن يطلب مساعدة من جن تاني. أخويا قال صاروا 2 بيحاولوا يطلعوا العمل بس صعب عليهم. هنا قال الساحر قل له خلاص خليه يرجع. وهنا رجع الخادم على الأوضة اللي احنا فيها، لكن قبل ما يصرفه وزي عوايده علشان ينسي أخويا الخوف، قال لأخويا أطلب من الخادم يوريك أفلام كرتون متحركة. وهنا طلب أخويا أنه هو يشوف توم وجيري، قعد يتفرج حوالي 5 دقايق وبعدها قال له اسأله عن أختك الكبيرة فين هي، فقال له أنا شايفها قاعدة على الفراندة برا. فجارنا قال له قل لها تعمل لنا كاسة شاي، وبعدها صرف الخادم. بعد شوية جارنا حضر مندل بكاسة مية. في الحالة دي ممكن جارنا يكلم الخادم بدون وسيط، فسأله عن الموضوع. هنا الخادم جاوبه ان مكان السحر ضيق جدا وانهم لازمهم وقت تقريبا حوالي ربع ساعة علشان يقدروا يجيبوه. جارنا وقتها جاب طبق كتب فيه شوية رموز وقال لوالدي خلي الطبق ده في زاوية الأوضة وغطيه وقوموا يلا بينا نقعد في الصالون. وفعلا كلنا طلعنا على الصالون ويدوب كل واحد اخذ مكانه، لقينا اختي الكبيرة داخل الصالون وشايلة صنية شاي. كلنا طبعا قعدنا نضحك، هي كانت مستغربة احنا سبب ضحكنا ايه. فسألتها هو مين طلب منك تعملي شاي، ما ممكن الضيوف حابين يشربوا قهوة. هي ردت عليا وقالت انا كنت قاعد على البراندة فخطر ببالي اني لازم اقوم اعمل شاي فقمت عملته. اخويا الصغير ضحك بخبث وقال لها انا اللي طلبت منك الشاي. بعد ربع ساعة جارنا قال للوالدي قوم شوف جابوا العمل ولا لا. وفعلا والدي دخل الأوضة، وبعد ما دخل بشوية رجع وخرج وهو شايل الطبق وكان جواه ورقة وكيس صغير. احنا فتحنا الكيس لقينا جواه قطعة من دهن خروف مكتوب عليها بحبر أحمر. هنا جارنا أرى العمل وعرف إزاي يفكه، لكنه قبل ما يصرف الخادم الموكل بتمريض بنت عمتي عمل مندل وطلب من الخادم إنه يجيب الجني الموكل لأنه حابب إنه يحكي معاه. بعد السلام والتعارف قال إن الجني أو الجن طلع جن مسلم ورئيس قبيلة، وإنه هو ضد أذية البشر لكنه كان مأمور، وإنه هو لو خالف الأمر ده ممكن يتحرق. وقتها جارنا قال له من النهاردة أنا حررتك من العمل، لكن عندي طلب، أنت وزريتك وعشيرتك هتحرسوها، والمكان اللي هي بتكون موجودة فيه ممنوع يدخله جن. وأخذ منه وعد شفهي بدون عمل وصرفه. وفعلا بنت عمتي خفت بعدها والحمد لله، لكن فضل وجع عظمها لحد تاني يوم. في اليوم التاني ده كان أخويا بيبص على قطعة الدهن اللي كانت مع السحر، وهنا لفت نظره إبرة كانت موجودة في الدهن، فبلغ والدي اللي راح فحص قطعة الدهن وطلع منها 7 إبر مغروزة فيها. وبعدها وفي لمح البصر اختفى الوجع من بنت عمتي وخلص الموضوع. الطريف بقى في الموضوع ده ان بعد 2 يومين كان جارنا لازمه مندل بموضوع تاني، وحاول ان هو يحضر الجن على ايد اخويا، لكن ولأول مرة بيفشل في التحضير. هو حاول بكاسة المية وفشل، واخيرا حاول بطريقة نادر جدا ان هو يستخدمها، وهي عن طريق صحن فنجان قهوة بيحط فيه شوية زيت زيتون وفوقها بيحط نقطة حبر اسود. حاول بالطريقة دي 2 و 3 لحد ما الخادم وصل. هنا سأله انت تأخرت ليه؟ الخادم جاوبه وقال له انا حضرت من اول طلب، لكني اتمنعت من دخول الأوضة، في عشيرة كاملة محيطة بالأوضة دي ومنعتني ان انا ادخل. انت بتلح في الطلب وهم بيلحوا في صدي، لغاية ما امرهم دخل وتأكد انك انت فعلا طالبني. ابوس ايدك، لما تعوزني طلع البنت من الأوضة، واضح ان انت ناسي انك منعت دخول الجن على الأوضة اللي هي فيها. دي كانت واحدة من التجارب الطريفة اكتر من كونها مرعبة. طبعا لو حبيت، ده طيف البحر اللي بيقول لو حبيت بكمل لك حكايتي ومغامراتي بعد ما اتجوزت، وتقولها بقى كلها على بعضها كقصة واحدة، او لو حابب اعرض التجربة واسأل المتابعين اكمل ولا لا. انا طبعا ما استنيتش طيف البحر، انا عرضت قصتك مباشرة، وبطلب فعلا من كل اصدقاء مستر كايرو انهم يكتبوا لنا في التعليقات كلمات دعم وتشجيع لطيف البحر ده في حالة لو انتم حابين تسمعوا باقي حكاياته. بالنسبة لي انا بكل تأكيد بقول لطيف البحر تكمل يا صديق الغالي والمتألق، انت مكسب كبير لقناة مستر كايرو، حد بموهبتك الرائعة في الحكي، والاروع ان التجارب حقيقية وعصرتها بنفسك. احنا اكيد هنستناك في الحلقات اللي جاية وقصص مخيفة وممتعة من سوريا العظيمة. القصة بالجزئين هتكون متاحة في ملف 1 الأسبوع القادم على قناة مستر كايرو.